أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات التي قبل هذه الآيات التي سمعناها الآن قول الله تبارك وتعالى في خطابه لليهود وبيان أعمالهم التي خالفوا فيها نبي الله موسى عليه السلام، وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل الله عليه القرآن المهيمن على الكتب كلها والناسخ لها، وتلك الآيات هي قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث للناس جميعا، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال اليهود الذين عندهم الكتاب وهو التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى وفيه صفات محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي لا نؤمن إلا بالتوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه أي يكفرون بما سواه من الكتب المنزلة من الله عز وجل ومنها القرآن الكريم. الله قال لهم قل لهم يا محمد فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم وأنكم تؤمنون بما أنزل إليكم، والذي أنزل عليكم فيه تحريم قتل الأنبياء وأنتم تقتلونه. ثم قال الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ذكرنا في الدرس الماضي أن موسى عليه السلام لما أذن الله له بالخروج بقومه بني إسرائيل بعد الدعوة التي استمرت مع فرعون ودعاه للإيمان ولأن يرسل بني إسرائيل معه، ولم يقبل ذلك مع كثرة الآيات أي المعجزات التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام والتي شاهدها فرعون، وكلما جاءتهم معجزة طلب من موسى أن يرفع عنه الرجس أي ذلك العذاب الذي أنزل، ووعده بأنه يؤمن به ويرسل معه بني إسرائيل ولكنه لم يعمل. وبعد تلك الدعوة الطويلة الله عز وجل أذن لموسى وقومه أي المؤمنين معه أن يخرجوا من مصر، فلما خرج هو وقومه والله عز وجل أخبر في كتابه كما في سورة الشعراء ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأنهم أي بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى حينما خرجوا من مصر تبعهم فرعون وجنوده وأرادوا أن يستأصلوهم. فلما شرقت الشمس فإذا الفريقان كل من يرى صاحبه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي قالوا إن فرعون وقومه سيدركون أمامنا البحر والعدو خلفنا. الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام وأمره أن يضرب البحر بعصاه، قال كلا إن معي ربي سيهديه، سيهديه إلى الطريق الصحيح وسينجيه من عدوه، وأمره أن يضرب البحر بالعصا، والعصا هي عصا عادية ولكن القدرة قدرة الله عز وجل. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، لأن قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، فكان لكل جماعة طريق، دخلوا في البحر والبحر يبسا كما قال الله عز وجل أصبح يبسا صفصفا لا ترى فيه عوجا، يعني طريق مثل البر. مشوا حتى انتهوا من البحر، أي خرجوا جميعا، وتبعهم فرعون وجنوده حتى اكتملوا في البحر، لأنه تردد في البداية ألا يدخل خوفا، ولكن يذكر في القصة الله أعلم بصحتها، ولكن هذا هو الواقع أن جبريل تقدم بفرس أمام فرس فرعون فتبعه، فاندفعوا جميعا ودخلوا في البحر. وبعد أن استكملوا في البحر ولم يبقى أحد، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. عند ذلك غرق فرعون وقومه، وهذا يبين للمسلم على أن الجبار والجبارون مهما طغوا وتجبروا وتكبروا فالله عز وجل قادر عليه. فرعون ادعى أنه الإله، ادعى أنه الإله ما علمت لكم من إله غيري، وعمل ما عمل، ولكن الله عز وجل أحاط به ثم أهلكه هو وقومه، وأخبر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فلما هلكوا فرعون ماذا عمل في آخر لحظة من حياته حينما أدركه الغرق؟ عرف على أنه ليس هو الإله كما يدعي، وهو يدعي وهو كاذب، لأن الله عز وجل أخبر عنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يقول بلسانه ما علمت لكم من إله غيري وهو يعلم أنه كاذب، وميقن من نفسه على أنه كاذب وليس هو الإله. ثم لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له في هذه الحالة الآن وقد عصيت من قبل، الآن ما يكفي، الآن ما ينفع. وهذا يبين الإنسان على أنه هناك أوقات للتوبة، وباب التوبة مفتوح للمسلم، ومن تاب من ذنبه كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فباب التوبة مفتوح للمسلم. لأن هذه القصص التي يذكرها الله عز وجل في كتابه ويذكر فيها مآل الظلمة ومصيرهم ليس معنى أن نقرأها هكذا، وإنما نقرأها للاعتبار والاستفادة منها. فهذا فرعون مع ذاك الطغيان وذاك الجبروت الله عز وجل أحاط به وأهلكه. ثم لما علم في هذه اللحظة من حياته على أن ما دعا إليه موسى هو الإله الحق أسلم كما يقول، لكن الله عز وجل لم يقبل منه هذا الإسلام، قال الآن وقد عصيت من قبل، ما في الآن توبة. ثم أخبر الله عز وجل قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأنهم تشككوا أيضا بنو إسرائيل هل هلك ولا ما هلك، فالله عز وجل أمر البحر أن يطفو به ف فشاهدوا. ولكن الشاهد معنا والذي يستفيد منه المسلم في حياته على أنه مهما ارتكب من معاصي فباب التوبة مفتوح في أوقات محددة. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار، فمن مات وهو كافر فمصيره إلى النار، ومن بقي في ارتكاب المعاصي إلى آخر لحظة حينما يشاهد الموت ويعلم على أنه لن يقوم من فراشه هذا إلا للمقبرة، فهنا لو تاب التوبة ما تنفع، لأن التوبة عند الغرغرة ما تنفع، وإنما يتوب في الوقت الذي هو يطمع في الحياة الدنيا. فإذا تاب في هذه الحالة فذنوبه تمحى عنه وكأنه لم يعمل شيئا. والله يقول في هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، وجاء في الحديث يعني وقت الغرغرة ما ينفع، لأنك الآن كنت تخبر وتقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستموت وأنك ستحاسب، وأعمالك التي تعملها إن كانت صالحة فستثاب عليها وإن كانت سيئة فستعاقب. في هذه الفترة التي لك فسحة في الدنيا هنا ما عملت الأعمال الطيبة، ارتكبت المعاصي واستمررت على ذلك العمل إلى آخر لحظة، الآن صدقت وقلت الذي في كتاب الله صحيح وما قاله الرسول صحيح، إذن أنا الآن أتوب. الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة، لأن الإنسان يشاهد ملائكة العذاب، يشاهد أحوال القيامة، ذهبت عنه أحوال الدنيا فأصبح مقتنع بأنه ذاهب إلى هذا المكان، إذن هنا التوبة لا تقبل، لا تقبل من الإنسان. فعلى المسلم إذا ارتكب المعاصي أن يتوب، والله عز وجل بابه مفتوح. ثم في حالة أخرى وهو أيضا التي لا تقبل فيها التوبة عند طلوع الشمس من مغربها، وهذا من علامات يوم القيامة، لأن هذا الكون الذي مهيئ بهذه الصورة وأن الشمس كل يوم تطلع من المشرق، فسيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة. هذا الوقت من علامات يوم القيامة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته وما جاء به إخبار للناس بأن هناك قيامة وبعث وحساب. من علامات هذه القيامة أن الشمس في يوم من الأيام ستطلع من الجهة الأخرى التي كانت تغرب فيها، ففي هذا اليوم تطلع الشمس من المغرب، إذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار كلهم الذين كانوا لم يقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يؤمنون ويقولون ما قاله الرسول حق، فلا بد من بعث وحساب، ففي هذه الحالة التوبة لا تقبل، لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب، مناط الإيمان الإيمان بالغيب، فالغيب الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم منه البعث منه الحساب، الكفار المشركون ينكرون البعث ولا يؤمنون به ولا يؤمنون بهذه الحياة الدنيا. هذه الأخبار التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان عند قرب القيامة الشمس تطلع من مغربها، حينما تطلع الذين كانوا يكذبون يؤمنون ويصدقون، إذن هم ما آمنوا بالغيب، آمنوا بالمشاهدة، حينما شاهدوا صدقوا، والمطلوب منهم أن يؤمنوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، فهم لما لم يؤمنوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى شاهدوا، هنا التوبة لا تقبل، لأنكم ما صدقتم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل حتى شاهدتم، فالآن لم تؤمنوا بالغيب إنما أمنتم بشيء المشاهد، هذه الأوقات لا تقبل فيها التوبة. فالمسلم إذا ارتكب المعاصي في هذه الدنيا والشيطان والنفس الأمارة بالسوء لا تترك الإنسان، والناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لا يقول أنا قد عصيت وقد عملت وقد عملت إذن التوبة لا تقبل منه، لا، لأن هذا تثبيت من الشيطان. الإنسان قد يرتكب معصية، إما شرب الخمر وإما الكذب وإما الخيانة وإما السرقة وإما الزنا، هذه كلها معاصي وكبائر، هذه كلها تحت مشيئة الله عز وجل، يغفرها لمن شاء ويعذب من شاء إذا مات وهو مصر عليها. أما إذا تاب منها في الدنيا فالله عز وجل يقبل توبته. في حديث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن الإنسان قد يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، فيأتيه الشيطان إذا أذنب مرة أخرى ثالثة أو رابعة يقول بلاش أنت كيف يعني، إذا خلاص، هذا مقصوده أن يغرقه وأن يصر على معصيته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يقول لهذا التائب: علم عبدي أنه له رب يغفر الذنب فيغفر له. إذن إذا ارتكبت معصية عليك أن تتوب، لو حدث منك تكرارها فعليك أن تتوب، مع أن من شروط التوبة الصادقة أن الإنسان يقلع عن المعصية التي يرتكبها. إذا كان شاربا للخمر لا قدر الله، أو عاق لوالديه، أو مرتكب معصية من المعاصي ومن الله عليه بالتوبة، فعليه أن يصمم ألا يعود لذلك العمل، وهذا من شروط التوبة، يصمم ألا يعود وأن يندم على ارتكاب ذلك العمل الذي عمله، يندم على ذلك العمل، وأن يعمل الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا كان هناك حقوق أخذها على آخرين فلا بد أن يتحلل منهم في هذه الدنيا، لأن الذنب الذي بينك وبين الله عز وجل الله يغفره. لكن كونك تظلم إنسان، تعتدي عليه في عرضه في ماله، أو تضربه أو تسفك دمه أو تعمل معه أي شيء، فالله عز وجل لا يظلم هذا لهذا، فلا بد من القصاص يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما دمت في هذه الدنيا وظلمت إنسان فعليك أن تتحلل منه هذه المظلمة، تطلب منه السماح، تعيد له حقه، إذا كنت تتكلم في عرضه تغتابه فعليك أن تطلب منه السماح في ذلك العمل، إذا كنت تخشى منه أنه لا يقبل منك لأن الناس تختلف طبائعهم، ربما تكون مشكلة بينك وبينه أكثر، فبدل ما تتكلم معه عليك أن تذكره في تلك المجالس التي كنت تغتابه فيها، تذكره بالجميل وتقول أنه طيب وأن فيه كذا وأن فيه كذا من أعمال الخير. أما إذا مت وهذه ما تحللتها من صاحبها، فيوم القيامة لابد أن الله عز وجل يأخذ حقه، حق ذلك المظلوم من ظالمه. ويوم القيامة ما فيه نقود، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فإن وجدت لهذا الرجل حسنات أخذ منها لمن ظلمهم بقدر ذنوبهم، فإذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم، فالله عز وجل يأخذ من مظالم أولئك من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار، لأن يوم القيامة ما في أحد يسامح أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يسامح أحد، لا القريب ولا البعيد. إذن ما فيه المقاصة إلا بالحسنات والسيئات. فعلينا ما دون في هذه الدنيا وعندنا فسحة، فالله عز وجل يقبل التوبة، فعلينا أن نتوب من الأعمال التي نرتكبها. هؤلاء بنو إسرائيل الله عز وجل يقص أعمالهم التي كانوا يرتكبونها مع أنبيائهم، وهم قتلة الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وغيرهم من الأنبياء. فالله يقول لهم هنا: إذا كنتم تصدقون بكتابكم فقط الذي أنزل عليكم كما تدعون فلما لا تقتلون الأنبياء إن كنتم مؤمنين؟ والأنبياء لا يقتلون. فهم يرتكبون هذه المعاصي. ثم قال لهم أيضا: من أعمالكم التي ارتكبتموها جاءكم موسى بالبينات، يعني بالحجج الواضحة، ذهب معهم وأنقذهم الله عز وجل به من فرعون، دخلوا البحر فخرجوا منه، وبعد ذلك لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه عمل السامري لهم عجلا فعبدوه من دون الله، فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه. قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله عابهم، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع لهم قولا، يعني عجل كيف يكون هو الإله؟ عبدوه. ولما دعاهم هارون وقال: يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة، أرادوا أن يقتلوه. ولما رجع إليه موسى وقال: يعني لماذا بقيت معهم أفعصيت أمري؟ قال: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم أخبره بأنهم أرادوا قتله. فالشاهد هذه طبائع بني إسرائيل. والله يقول عنهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني لا يعملون عملا ولا ينفذون ما أمروا به إلا بالقوة. فحينما يأخذ الله عليهم العهد والميثاق بأن يعملوا أيضا لم يقبلوا ذلك. وجاء في هذه الآية وسيأتي في سورة الأعراف وقد سبق أيضا أن الله عز وجل رفع الجبل فوقهم، الجبل كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة. ماذا قالوا؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهنا مناسبة، موسى كلمه الله عز وجل على جبل الطور في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. أبو هريرة رضي الله عنه ظن على أن هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى له ميزة وأنه يستحق أن يزار، فسافر إليه لأنه جبل مقدس كلم الله عليه موسى. ذهب إليه، فلما رجع قابله أحد الصحابة اسمه أبو بصير، فقال له: من أين؟ فقال: من الطور. قال: من أين جاي من هذا السفر؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. قال: وماذاك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم بأن الزيارة والسفر من بلد لبلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل، هذا لا يكون إلا بشيء التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ظن رضي الله عنه أن في زيارة ذلك الجبل الذي كلم الله عليه موسى زيادة أجر، فسينال الأجر بذلك العمل. فقال له أبو بصير هذا الكلام: لو علمت لم تذهب. فقال: ولماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأي إنسان يريد الثواب يريد الأجر لا يجوز له أن يسافر لأي مكان من أجل هذا إلا إلى مكة المسجد الحرام الذي يقصد للحج، فيه الكعبة قبلة المسلمين، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة به بألف صلاة، وإلى المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. هذه الأماكن هي التي يشد الرحل إليها من أجل طلب الثواب. أما الذهاب للأماكن الأخرى، السفر ليس ممنوعا للسياحة للتجارة لأي شيء تريد، لكن كونك تريد ثواب فلا تقول أنا أذهب لقبر الحسين ولا لقبر فلان ولا قبر البدوي ولا الزيلعي ولا أي واحد، لأن هذه كلها لا تنال إلا إثما ولا تنال ثوابا عليها. إذن الرحال لا تشد من أجل العبادة إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. هذا بمناسبة الطور. الله عز وجل يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وهذه طبيعة اليهود، يسمعون القول ويعصون بالفعل ولم ينفذوا ذلك، وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل الذي عمل لهم السامري. الله عز وجل قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات قد سبق شرحها، نحن نذكرها لما يترتب عليها في الآيات التالية. مع هذا العمل الذي عمله بنو إسرائيل وهذه المخالفات وقتل الأنبياء وعبادة العجل من دون الله عز وجل، قالوا كما سمعنا ادعوا حيث قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هكذا ادعوا، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا كما سبق في الآية السابقة: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا أيضا كما في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله عز وجل يقول لهم: أنتم تدعون على أنكم أهل الجنة، فإذا كنتم كما تدعون فما عليكم إلا أن تتمنوا الموت، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعد الموت، ما يدخلها هو هكذا. والله قال عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني كما تدعون أن الجنة لكم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأنكم أبناء الله وأحباؤه، يقول: إن كنتم كما تدعون فما عليكم إلا أن تتمنوا الموت، لأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعد أن يموت. الله عز وجل أخبر على أنهم لن يتمنوا ذلك، قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلموا على أنهم ما قدمت أيديهم إلا أعمال الشر، الكفر بالله والظلم والتعدي ونقض العهود، هم سينالون جزاءهم على تلك الأعمال التي يعملونها، لأنهم يعلمون في كتابهم الذي أنزل عليهم بأن من ارتكب تلك المعاصي فسيعاقب، وهم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهم يعرفون في كتبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبشر به في كتبهم، قال تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذه الآية كصفة المباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وهو يقول: إن كنتم تدعون على أنكم من أهل الجنة وأن الجنة خالصة لكم فعليكم أن تتمنوا الموت. قال ابن عباس رضي الله عنه وروى حديثا مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تمنوا الموت لذهبوا جميعا، ولكنهم أحجموا، لأنهم يعرفون على أنهم إذا تمنوا الموت فسيموتون، وإذا ماتوا ليس أمامهم إلا العذاب لأعمالهم التي ارتكبوها. قال تبارك وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله يعلم ظلمهم وكفرهم وشركهم وكل الأعمال التي يرتكبونها، فليس الجنة خالصة لهم، وإنما الجنة لمن آمن بالله عز وجل وآمن برسوله واتبعه وعمل الصالحات. ثم أخبر عنهم بقوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كيف يتمنون الموت؟ بل هم من أشد الناس في الحرص على الحياة، لأنهم يعلمون ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهم يريدون طول الحياة، لأن هذه الدنيا تكون هي جنتهم، وقد جاء في الأثر أن الدنيا جنة الكافر لأن الآخرة ليس له فيها إلا النار. يقول هم مع أن عندهم كتاب ويعلمون على أن من ارتكب تلك المعاصي يعاقب على حسب معاصيه التي ارتكبها، فهم من أشد الناس على الحياة حتى من المشركين. المشركون لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا جزاء، فالمشرك يود أن يعمر لأنه لا يؤمن ببعث، لا يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث وكانت بعثته عامة كما قلنا، كانت القضية بعد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، القضية الكبرى التي كانت بينه وبين المشركين إنكار البعث. الله عز وجل أخبر على إنكارهم للبعث الإنكار الشديد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكانوا ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث بعد بعد هذا يعني البعث بعد الموت، يستبعدون ذلك. كيف أن الله عز وجل يعيدهم بعد أن صاروا ترابا، بعد أن اختلطوا بالتراب وأصبحوا في هذه الحالة، كيف يعيدهم مرة أخرى؟ الله عز وجل يذكرهم بشيء نسوه، لو تذكروه لم ينكروا. حينما جاء ذاك الرجل بالعظم فتته في يده ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ الله عز وجل أمر رسوله وأوحى إليه بهذه الآية التي سمعنا، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، أن الله سيبعثك ثم يدخلك النار. الله قال في هذه الآية وضرب لنا مثلا، يعني جاء بهذا العظم يفتته مثل هذا، يقول كيف أن الله يعيد هذا العظم بعدما صار بهذه الصورة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يقول لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل لما استبعد هذه الإعادة. كلنا يمكن قبل 50 سنة 60 سنة يعني أكبركم ما كنا موجودين، أليس كذلك؟ ثم الله عز وجل أوجدنا، كيف أوجد الله عز وجل هذا الإنسان؟ كلنا نعلم الآن أنه من ذاك الحيوان المنوي الصغير الذي لا قيمة له، يعني الذي خلق الإنسان من ماء مهين، يعني ماء ممتهن، بل من جزء من ذلك الماء، من ذلك الحيوان الصغير، ويكون في بطن أمه بهذه الحالة، ولا يزال الله عز وجل يرعاه وهو في تلك الظلمات الثلاث. الله يخلقه في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني هذا الإنسان من هذا الحيوان الصغير يكون في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، فالله يخلقه في هذه الظلمات الثلاث. يعني الإنسان الآن لو أدخل في شيء وكتم 5 دقائق يموت، لكن هذا الإنسان يسرح ويمرح في بطن أمه، إنسان وحيوان ولكن مرتاح، يتنفس ويتحرك وتشوف حركته مستمرة هذه الفترة كلها، ثم الله عز وجل إذا جاء الوقت خرج بهذه الصورة المعروفة. لو كتم بعد أن يخرج من بطن أمه لحظة هكذا سيموت. فالله عز وجل يقول لهذا المنكر لقدرة الله عز وجل للبعث بعد الموت: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل، وإلا لو تذكر ذلك لما أنكر، لأن في العادة عند الناس والله لا يعجزه شيء أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه. شيء موجود له مواد خام موجودة، إعادته أهون من شيء تنشئه. فالله عز وجل أنشأ هذا الإنسان من عدم، لم يكن موجودا، ثم خلقه من هذه النطفة الصغيرة في هذا المكان، ثم يسر له وأخرجه لهذه الدنيا، ثم عاش إلى أن وصل إلى هذه الحالة فأصبح متنكرا لله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، الله قال بني فيها الذي أنشأها أول مرة، هي الآن إعادة، الآن تراب موجود، لكن الشيء الذي معدوم هو الصعب في الإيجاد. ولهذا لما أعطى الله عز وجل تلك الآيات لعيسى عليه السلام وفتن به بنو إسرائيل من ادعوا على أنه ابن الله ثالث ثلاثة، هو قال الله عز وجل أعطاه تلك الآيات أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هو ما قال أنه ينشئ شيء من العدم، قال في طين موجود يهيئه بهذه الصورة كصورة الطير، ثم الله عز وجل أعطاه تلك المعجزة ينفخ فيه فيصير طيرا. ما أوجد شيء لم يكن موجودا، الموجود الخام موجود. فهذه الأشياء السماوات والأرض والبحار والجبال من الذي أوجدها؟ إذن هو القادر الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قادر على إعادة الإنسان وأن يعيده كما كان. ولذلك في القصة المعروفة في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن ذلك الرجل الذي كان ينكر قدرة الله عز وجل وكان يرتكب المعاصي الكثيرة جدا، فحينما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أب أنا لكم، يعني كيف كانت حالتي معكم؟ فقالوا نعم الأب، يعني كل شيء يسهل له. فقال تعلمون أني ارتكبت ذنوبا ومعاصي لو يقدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. هنا عندي نوع من الإيمان، يعني معترف بقدرة الله عز وجل، لكن فكر على أنه إذا عمل الطريقة التي يريدها ويخطط لها أنه خلاص لن يقدر الله عليه. فأوصاهم أنه إذا مات، يعني ما دام هو يحسن إليه في هذه الدنيا ويقدم لهم كل ما يحتاجون إليه مثل ما يعمل الناس الآن مع أبنائه، فقال إذا مت فأحرقوني، إذا مت، يعني هذه الوصية التي أوصى بها أبناءه، إذا مت فأحرقوني، ثم أخذوا الرماد يعني منه واجعلوا نصف منه في البحر ونصف في البر، رماد يطير به الهواء، فقال خذوا هذا واقسموه نصفين، نصف خلوه إلى البحر يذهب بين الماء ونصف يذهب إلى البر. عملوا تلك الوصية ونفذوها. الله عز وجل بقدرته أمر البحر أن يأتي بما فيه والبر أن يأتي بما فيه، فإذا هو قائم رجل كامل بين يدي الله عز وجل كما خلقه الله عز وجل. فقال لهم ما حملك على هذا؟ فقال مخافتك يا رب، فغفر الله له. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ليس يعجزه شيء، فهو القادر على كل شيء. فالبعث الذي كان ينكره المشركون واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، فكانوا يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى. القضية الثانية قضية البعث كانوا ينكرون، فضرب الله لهم الأمثلة المتعددة في كتابه التي تبين قدرة الله عز وجل في الشيء الذي يشاهدونه. ذكر في سورة البقرة قصة قتيل بني إسرائيل، الرجل ذاك الذي قتل ولم يجدوا قاتله، والله عز وجل أمرهم على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، وسبق أيضا شرح الآية في الدروس الماضية. وتعنتوا في وصف البقرة، وبعد أن ذبحت البقرة يعني وصلوا إلى ما يريدون، قالوا أن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون،
قال الله عز وجل فاضربوه ببعضها، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. أخذوا جزء من البقرة، الرواية الواردة الإسرائيليات، المهم أنهم أخذوا جزء من البقرة من رقبتها أو من أي مكان كان، فالله عز وجل أمرهم أن يأخذوا قطعة لحم من هذه البقرة ويضربون بها الميت، لأنهم اختلفوا في قاتله من قاتله، فضربوه بها فقام الله أدخل فيه الحياة من جديد، ثم قام وتكلم وقال قاتلي فلان. الله قال عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه بهذا السبب الذي لا دخل له، ما في شيء، لحمة، قطعة لحمة ميتة يضرب بها إنسان ميت فيقوم. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى. ثم أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، قبلها قصة عزير الذي قال الله عز وجل على لسان إبراهيم لذلك الرجل النمرود الذي دعاه إبراهيم عليه السلام إلى الإيمان بالله وأن الله هو الذي يحيي ويميت، فقال ذلك المتكبر، وسبق الحديث عن المتكبرين مثل فرعون وما عمل، فقال أنا أحيي وأميت، يعني يقول لإبراهيم أنت تدعوني إلى ربك وتقول أنه يحيي ويميت فأنا كذلك أحيي وأميت. فاستر الإحياء والإماتة بأن أخذ إنسان فقتله وترك إنسان آخر، ففسر هذا بالإحياء وهذا بالإماتة، يعني قتل هذا أماته وترك هذا أحياه. الله عز وجل قد أعطى إبراهيم الحجة، لأنه كما قال المفسرون لو قال ليس هذا الإحياء والإماتة لن ينجح معه، لأن الحاضرين في مجلسه سيشهدون له بأن هذا الإحياء والإماتة، لكن قال أنت تدعي أنك تحيي وتميت وأنا أقول لك رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لم يستطع أن يأتي بالشمس من المغرب لأنه لم يأتي بها إلا الله عز وجل. ثم ذكر قصة عزير الذي قال في القرية لما رأها قرية خربت كيف تحيا كيف تعود، فالله عز وجل أماته هو وحماره ومكث لبث 100 عام ثم بعثه، فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضين، يعني الإنسان سيموت ويوم القيامة لا يعرف أن هذا وقت القيامة الذي أخبر الله عز وجل به إلا المؤمنون، أما الكفار فلا يعرفون هذا، يقول لبثنا ساعة، فهو قال لبثت يوم أو بعض يوم. وذكروا في القصة أنه إما كانت النوم التي أصابته وهي الموت عند شروق الشمس وقام عند غروبها أو عند الغروب أيضا، ثم قال انفضوا إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الطعام والشراب الذي يتغير بأسرع وقت ممكن، الآن تجيب اللحم والخضار إما تضعه في الثلاجة ولا يخرب، الثلاجة تحفظ لك فترة وينتهي، لكن الشراب والطعام الذي كان معه حفظ 100 سنة لم يتغير، حفظه الله عز وجل. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه قدرة الله عز وجل. كذلك إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إبراهيم ما شك في قدرة الله عز وجل، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، فهو لم يشك ولكن أراد أن ينظر كيفية الإحياء، رب أرني كيف تحيي الموتى، ويعلم أنه يحيي الموتى لكن يريد أن يرى الكيفية، وقال أنا أؤمن بهذا ولكن ليزداد إيمانا ليطمئن قلبي. الله أمره أن يأخذ 4 من الطيور المختلفة، خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، يعني خذ 4 طيور اذبحها واخلط لحمها وريشها وفرقها ثم ادعوها. عمل ذلك العمل ثم دعاه فجاءت إليه تسعى، كل عضو رجع إلى الطير الذي هو منهم فرجعت كما خلقها الله عز وجل. هذه كلها شهدت في الدنيا. ثم الله عز وجل يضرب لنا المثل بإحياء الأرض بعد موتها. الأرض تكون ميتة من القحط، الأشجار تذهب تصير مثل الرماد، ثم يدر الله عليها الغيب ثم تنبت، فهذه حياة. والله عز وجل أخبرنا في هذه الدنيا بأن هو قادر على إحياء الموتى. هذه أشياء يشاهدها الناس. والله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله عز وجل الذي خلق هذه الموجودات السماوات والجبال والبحار وهي أكبر من خلق الناس قادر على إعادة هذا الإنسان كما كان. إذا المشركون كانوا ينكرون البعث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لهم الأدلة التي تدل على ذلك، والله عز وجل وفق من وفق فآمن وبقي من بقي. هنا الله عز وجل يذكر عن اليهود الذين عندهم علم بالبعث كما في كتاب ما لدو انزل عليهم، أنهم لمخالفتهم لما جاء فيه وأنهم أشركوا بالله عز وجل وأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن إيمانهم لا يتم إلا بالإيمان به لأنه جاء في كتابهم، على أنه عليهم إذا بعث الله عز وجل هذا الرسول أن يؤمنوا به، بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه لو بعثه في حال حياتهم أن يؤمنوا به جميعا. هم يعلمون هذا ويؤمنون به ولكنهم لمخالفتهم وكفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل، ولم يكفروا به بعلم، وإنما كفروا يعني بعلم بأن علمهم صحيح، بل كفروا بعلمهم أنهم يعلمون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر به. هم أيضا يحرصون على الحياة كما حرص عليها المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث، ولهذا قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال الله عز وجل وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني هذا العمر الطويل 100 سنة التي تمنوها ويريدونها لو بقوا هذه الفترة الطويلة هذا العمر الطويل سيذهب وسينقضي ولا يفيدهم ذلك شيئا، ولا يمنع عنهم عذاب الله عز وجل الذي كتب عليهم بكفرهم وشركهم ومخالفتهم لما أمر الله عز وجل به. الآية التالية تجر التي بعدها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
هذه الآية أيضا يعني أجمع المفسرون على أن السبب في نزولها أن عصابة من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا تزعم أنك نبي ونريد أن نسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فإذا أجبتنا عليها آمنا بك واتبعناك. فأخذ عليهم العهد والميثاق لذلك القول الذي قالوا. وردت أحاديث في مسند الإمام أحمد وفي البيهقي عن هذه القصة، ورد حديث صحيح البخاري في قصة عبد الله بن سلام أنه حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، وهو أول نزل المؤمنين يوم القيامة، فقال له كبد الحوت، كذلك سأله كيف يكون الشبه في الولد بأمه أو بأبيه، فذكر ذلك على أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه إليه، وكذلك إذا سبق ماءها ماء الرجل كان الشبه إليها. وسأله عن النبي الأمي فأخبره، ثم قال له من وليك من الملائكة؟ فقال جبريل. فقال ذاك عدو اليهود، وكذلك اليهود تلك العصابة على الرواية التي وردت أيضا، سألوا مثل هذه الأسئلة وأجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقوا لأنها موجودة في كتابه. لكن بعد أن أجابهم على أسئلتهم سألوه عن وليه من الملائكة، فقال جبريل، فقالوا لك عدونا لأنه لا ينزل إلا بالشدة وبالعذاب وكذا وكذا، ولو كان وليه كميكائيل الذي ينزل بالخصب والمطر والشيء الذي خير كان اتبعناك. الله عز وجل رد عليهم بما سمعنا في هذه الآيات، قل من كان عدوا لجبريل، لأنهم ادعوا أن جبريل عدوه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل عليه السلام هو المكلف بالوحي إلى جميع الأنبياء، الله عز وجل اختاره أمينا على وحيه فينزل به على الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل. فاليهود ادعوا أنه عدوهم، أين هذه العداوة بينهم وبينه؟ في روايات كثيرة، لكن من كلامهم الذي قالوا على أنه ينزل بالعذاب، ومعنى ذلك هو لا ينزل به من عند نفسه، ما هو إلا رسول محض واسطة بين الله وبين خلقه، ما أمره الله عز وجل به نزل به. فالله عز وجل يقول في هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني نزل هذا القرآن على قلبك بإذن الله، لم يأتي به من عند نفسه، الله الذي أمره بأن ينزل به عليك. ونعرف على أن جبريل عليه السلام سمع من الله عز وجل القرآن الكريم ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه كما يقول بعض الطوائف من اللوح المحفوظ مباشرة، الذين ينكرون صفة الكلام وأن الله عز وجل لم يتكلم، وأننا لو أثبتنا لله صفة الكلام فشبهناه بخلقه، هذه كلها من الأفكار التي دخلت على المسلمين، أدخلها عليهم تلك الطوائف المخالفة لما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر في كتابه أنه كلم موسى، وأنه يتكلم يوم القيامة، وأنه يكلم عباده المؤمنين يوم القيامة، فالكلام ثابت عن الله عز وجل. ويقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. آيات كثيرة جدا في كتاب الله تثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الكلام كما أخبر عن نفسه وكما وصف نفسه في كتابه، وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يسمع ويبصر، والحيوان يسمع ويبصر. فالله عز وجل أخبر بأن تلك الصفة الثابتة لله عز وجل من السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. ونقرأ جميعا قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. قصة المجادلة وقد سبقت مناسبات في ذكرها، نعيدها لمن لم يحضر. المجادلة هي خولة صحابية رضي الله عنها ظاهر منها زوجها أوس، قال هي عليه كظهر أمه، وهذا شيء معروف في الجاهلية على أن الإنسان إذا شبه زوجته في إحدى محارمه حرمت عليه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وضعفها، فتقول إن زوجها ظاهر منها، أي قال هي عليه كظهر أمه، وأن لها أولاد منه، وهي ضعيفة لا تستطيع أن تنفق عليهم، وهو أيضا لا يستطيع أن يربيهم، ولهذا قالت: إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إلي ضاعوا. الرجل ما يستطيع يربي الأولاد، كلكم تعرفون، كلكم كبار عندكم أولاد، الإنسان ما يستطيع أن يربي الولد مطلقا. بل لو رجع من عمله وقالت له زوجته: خذ عني هذا الطفل حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه يرمي الولد عليه ويقول: ما أريد لك شيء. فالأم هي التي تستطيع وهي التي تربي، والله جعلها المربية وهيئها لهذا العمل الذي تقوم به. فالمرأة هذا عملها وعمله أكثر من عمل الرجل. والآن يقول: المرأة ليست جسم محبوسة في البيت بين الجدران، خلوها تمشي وتخرج بين الناس. عمله الذي تقوم به لا يستطيع أن يقوم به الرجل، كلنا نعرف هذا. لو ذهبت للعمل وأنت تجلس في المطبخ وتشتغل، أنت تستطيع تربي الأولاد وتحضر هذه الأشياء، عمله أكثر من عملك. والله جعل لها هذه الطبيعة التي تستطيع أن تربي بها الأولاد. ولهذا قالت خولة: إن ضممتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاءوا. لكن الشاهد معنا حينما كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتجادله بأدب واحترام لأنها صحابية، والصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي كما قال الله عز وجل، فهي تحاوره محاورة بأدب. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة، حجرة أربعة متر، يمكن في أربعة متر، حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخفى علي بعض كلام المجادلة. تقول بعض الكلام ما أتبينه وهي تجادل الرسول، لأن الله يقول عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشكي إلى الله ضعفها، ماذا تصنع؟ والله يسمع تحاوركم. فعائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. أنا الآن أتكلم في هذا الجهاز الذي في آخر المسجد، هناك لا يسمعني. الله عز وجل سمع تلك المحاورة اللطيفة، الحديث ذلك الحديث المؤدب الذي يتكلم به تلك المرأة من فوق سبع سماوات. فكيف يأتي إنسان ويقول: كيف نثبت لله صفة السمع والبصر ونشبهه بخلقه للإنسان يسمع ويبصر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر؟ القاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ليس تشبيها، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأنت تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته